السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. اما بعد، ايها الاحبه في الله، حياكم الله في مسجد الحق بعين شمس بالقاهره في هذه الليله من ليالي شهر ربيع الثاني من عام 340,000 للهجره، الموافق للشهر الرابع من عام 2009 للميلاد، ونحن نلتقي في دروس الاصول الثلاث في مادة العقيدة، وهي أول خطوة يضع بها طالب العلم في مادة العقيدة يضع بها قدمه على طريق طلب العلم، وهذا هو الدرس الرابع. هل أحد حفظ المتن الذي كان معنا في الدرس الثالث؟ من حفظ المتن الذي درسناه في الدرس الثالث؟ واحد ونص ولا اثنين؟ اثنين ثلاثة؟ ها؟ أين بقية طلبة العلم؟ ها؟ طيب، اسمعنا يا شيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم، احسنت،
ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هما،
احسنت،
بعث لنا رسولا
بل ارسل الينا رسولا
من اطاعه دخل الجنه،
احسنت،
ومن عصاه دخل النار. والدليل آية من سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا.
أحسنت. التأثير
أما الله لا يرضى،
ليس أصل وإنما مسألة.
المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد،
يشرك معه أحد
في عبادته، لا ملك مقرب،
لا ملك مقرب
ولا نبي مرسل، والدليل
ولا نبي مرسل
والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد.
قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد.
الدليل الثالث،
المسألة الثالثة:
من أطاع الله ووحد الله لا يتخذ من حد
لا يجوز له من حد
الله ورسوله. والدليل لا تجد،
قوله تعالى
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله.
ألا إن حزب الله
من
المتقين. أحسنت، بارك الله فيك. إلى هنا ونكتفي. هذه مقالة وعظية بإمكانك أن تصورها وتوزعها على بيتك. وهذه الأسطوانة أيضا هي خطبة جمعة بالصوت والصورة أيضا. بارك الله فيك. طيب، الحبيبية، من يكمل الدرس الثالث؟ تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى
أن الحنيفية ملة إبراهيم دعوة الله لم يشرك به شيئا
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وقال يعبدون أي يعبدون أي يوحدون كم وعظم ما أمر الله به. طيب يكفي الجميل بسلوك وصلوا إليه
وأعظم ما نهى عنه
من هو التوحيد وهو
الله تعالى بالعباد وأعظم ما نهى عنه الشرك
وهو الشرك وهو دعوة غير الله دعوة غيره مع المحسن
والدليل قوله تعالى
وأعبد
الله
هذا دليل على علم السلف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا على المسالتين على العباده والنهي عن الشرك. طيب إدارة المسجد جزاه الله خيرا طبعوا 100 نسخة من كل درس من الماضي فجزاه الله خيرا هكذا بالترتيب الدرس الأول والثاني والثالث بعد الدرس إن شاء الله من ليس عنده 100 نسخة ومن عنده يتركها لغيره. أيضا طبعوا رسالة لطالب العلم وهي على صفحتي وأنا سلمت الإدارة اليوم نسخة أيضا معدلة من الدروس الثلاثة فإن شاء الله يكون بطبعته. والأخ إسلام جزاه الله خيرا كان يريد الطباعة فإدارة المنجد سبقوه فله الأجر ولهم الأجر والعمل. أيضا أحد إخواننا الأفاضل الأخونا محمود ضياء جزاه الله خيرا نسخ مجموعة أسطوانات من موقع الفقه لمن لم يحفظ قبل ذلك هذه الاسطوانات المغلفه في الاظرف مطروحه للتوزيع ايضا لمن لم يحفظ قبل ذلك موقع الفقه الاسلامي من لم يحفظ كان امامي. طيب هذه سته تقريبا وزعوها عليكم الفقراء نسال الله ان يتقبل منكم وانا بدوري ان اهديه هذه الخطبه وهذه المقاله ان شاء وسع امام اخوكم. هذه المقالة وعطية طبعتها إحدى الأخوات قرابة 300 نسخة ووزعتها في الأخ محمود وصلت طبعتها إحدى الأخوات 300 نسخة ووزعتها في منطقة المهندسين في القاهرة ونحن هنا في مسجد الحرب أصابنا هذا العدد اليسير نسأل الله أن يكرمه. أيضا هذه نسخة للأخ إسلام مكافأة له يعني على حرصه على التوزيع فأعطيته نسخة من ثلاث الدروس الماضية وهي عبارة عن تفريغ يعني مجمل ليس تفريغ كامل وإنما مختصر. وعندنا في موقع الفقه هناك إحدى الأخوات طالبة علم من المملكة العربية السعودية طالبة في مرحلة الماجستير هي الأخت بدلان تقوم بحملة مع مجموعة من طلبة العلم لتفريغ المحاضرات حرفيا وأظن نزل منها محاضرتين أو واحدة لا محاضرتين تفريغ كامل. تخيلوا أنتم تجلسون هنا قرابة ساعة ونصف وكل ما يلقى يقوم طلبة العلم هناك بتفريغه وتوزيعه على المسلمين في العالم نسأل الله أن يتقبل من الجميع. ثلاثة وأسطوانة وصلت لا طيب هذه لك ليس عندنا الشيخ أحمد لكن لا قبل أن نبدأ الدرس الرابع أحب أن طبعا بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أقول إن من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا في مثل هذا المسجد، وفي هذه العبادة العظيمة. وكم من إنسان يحرم العبادة فيندم ويتحسر أن فاتته. ومن الفوائد في تفسير قوله تعالى في تسمية الله عز وجل ليوم القيامة بيوم الحسرة في قوله تعالى: وأنذرهم يوم قلب من القلب. يسيء الأدب مع الشيخ، لا يحترم العالم، بل يأتي يناقش العالم في مسائل لربما في غير تخصص العالم، كل عالم له تخصص، فهذا يأتي يناقش ولماذا ويعترض. وأحيانا يقرأ الدرس قبل الدخول للمحاضرة، إذا بدأ الدكتور بإلقاء الدرس بدأ الطالب يذكر بعض النقاط التي ستأتي، يعني ذلك الولد يعمل نفسه ذكي وشاطر. وهذه قلة أدب مع العلماء. فلما كان الأمر كذلك فكيف الحال؟ والله عز وجل هو الذي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن لم يكن علماء الشريعة أولياء الله فليس لله ولي. من أولياء الله؟ إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله في مقدمة الأولياء، فمن يكون في الجوالاء؟ أنت أتيت لطلب العلم تجلس مؤدب مع الشيخ والعالم، وتأدب بأدب طالب العلم حتى يعلمك الله عز وجل. والله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فكم من إنسان يريد حضور درس العلم ولكنه يصرف عن طلب العلم. هذا لحاجة في صدره وفي قلبه. فنقي قلبك ونقي سريرتك لله عز وجل، وأخلص لله مولاه تفوز بالأجر من الله. ثم إن هذا الطالب كان يعتمد على ذكائه وعبقريته وأنه طالب تفوق. وسبحان الله، تمضي الأيام ويتفرج الطلب كل إلى حال سبيل. ثم إن هذا الطالب انقطع الأخبار، وبينما الأستاذ والدكتور بينما هو ذاهب إلى المحل التجاري لشراء بعض الحاجات له، إذ بصاحب المحل يقول: الدكتور فلان عندنا جمع خبر. ورحب بالعالم وأجلسه، فجلس العالم في مكتب صاحب المحل وضغط الرجل صاحب العمل على الجرس عشان ينادي العالم. فدخل هذا الطالب يعمل عاملا في هذا المحل التجاري. كان يمكن لهذا الطالب ان يرفعه الله عز وجل بالعلم والعمل، لا حرج، لكن ان يتدافع الانسان ويعتمد على ذكائه في احراج استاذه فيعاقبه الله عز وجل بنسيان العلم وعودته من مجال العلم الشرعي الى مجال عامل في محل تجاري، لا شك أن هذا جزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. فمن روعة هذه القصة كتبتها على غلاف الكتاب الذي كان يدرسنا إياه الدكتور ولي الله الندوي. وتمر السنوات وسبحان الله أشعر بتقصير تجاه شيخي، فأذهب لزيارته بعد قرابة 10 سنوات وأقبل على رأسي وأقول: سامحني يا دكتور، لربما أخطأنا في حقك، لربما قصرنا معك. وسبحان الله، العلماء الربانيين يربوا طلبة العلم، يربوهم جلس معي شيخي أستاذي وقال: يا أيمن، أنت أصبحت الآن في الدعوة والناس تراك في الفضائيات عبر العالم، فلا تغفل وردك اليومي من الأفكار، لا تدع يوميا أن تستغفر 100 مرة على الأقل، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. وهكذا ظل يوصيني حفظه الله تعالى وأمد في عمري. فنحن أيها الأحبة في مجلس من مجالس العلم تحفهم الملائكة ويذكرنا الله في الملأ الأعلى، فهي كرامة من الله عز وجل، كرامة أن اختارنا لهذا، فعلينا أن نؤدي شكر نعمة الله عز وجل. ثم إن شاء الله نبدأ بقراءة الدرس الرابع شيئا فشيئا، والدرس قد يكون فيه شيء من الطول الليلة، فاصبروا عليها، وإن شاء الله أحاول أن أوصل لكم المعلومة بسهولة. وهذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وانتبهوا بارك الله فيكم. أنا أوان الجد، جد الجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه.
طيب، ولماذا لم نقل ما الأصول الثلاثة التي يجب عليه على الإنسان معرفتها قبل ذلك؟ أحسنت، تفضل.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه واله وسلم.
عليه الصلاه والسلام. احسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فاذا قيل لك، اذا قيل، المؤلف يفترض كان هناك حوار، وهذا من جميل صنع المؤلف رحمه الله تعالى ومن الاساليب الدعويه الشيقه. يعني لما تأتي تقول للأمام كح، هناك 6 مسائل: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ويمل منه وربما ينظر، لكن لما تأتي تستفتحه بسؤال: إذا قيل لك. هذا الأسلوب يشبه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة. من يضرب لنا مثال؟
أحسن،
بارك الله فيك.
وسأله من ذلك؟ عندما يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: صدق.
يقول: صدق. من الإسلام. عندما يجيب رسول الله يقول: صدق. وفي النهاية انصرف. الصحابة يقولون له: يا رسول الله، يسألك ويقول لك صدق. قال: هذا جبريل جاء ليعلمكم.
أحسنت، بارك الله. طيب، هذا ما توقع معنا كان ينبغي يكون أكثر من هذا، لكن وزعنا. طيب، إذا ضرب لنا مثال بحديث جبريل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب، من يعطينا مثال آخر؟ أحسنت، بارك الله فيك. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ طيب، من يعطينا مثال ثالث ويكون أكثر؟ أحسنت، بارك الله فيك. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الدين؟ طيب، هل هنا أمثلة أخرى غير السؤال والجواب؟ يعني السؤال خلاص عرفناه، ذكرنا في المرة الماضية: أتدرون ما قال ربكم لما نزل المطر؟ وحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ طيب، في أمثلة أخرى غير السؤال؟ غير السؤال. تفضل يا أخوي. اسلوب تحميل انا ادلكم على ما يقضي الله به الخطايا وفي الدرجات. عندما تكلم اثنان من الصحابة في حق أحد الصحابة، هذه أمثلة لكن أنا ذكرت من يا مسيح
هو أبو التشديد حين أكاد لسان يقول مكة أي رجل هذا
طيب ماذا كان في أخرى عملية؟ أحسن. وعندك من ذا؟ عندك لا 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 أنت صحيح. خذ طيب عطي. عندما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا وحول الخط مربع أو مربع ويخرج منه خط إلى خارج المربع. المربع عمر الإنسان قد أحاط به. عمر الإنسان قد أحاط به والخط أمل وأيضا التشبيه في الريحان والدرجة. أحسن بارك الله فيك. طيب إلى هنا ويكفي نحن أخذنا في هذه المسألة. المهم أن هذه من أساليب التشبيه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فإذا قيل لك لك يعني من؟ للمتعلم تلقي العلم لي انا ولك انت للمتعلم. اذا قيل لك ما الاصول الثلاثه؟ الاصول جمع اصل، والاصل اساس الشيء وهو ما يبنى عليه غيره، وقد ذكرنا هذا سابقا. ما الاصول الثلاثه التي يجب يعني واجب؟ واذا قلنا واجب لابد ان نبحث عن الدليل التي يجب على الإنسان معرفتها. طيب لماذا يجب على الإنسان معرفتها؟ لأنها أصل الدين، فإذا صحت صح الدين، وإذا انهدمت انهدم الدين. يعني معرفة هذه الأمور هي معرفة أساس الدين. أساس الدين واجب أو لا؟ الدين واجب ولا واجب الدين؟ طيب هذه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ونبيه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة وردت في حديث في مسند الإمام أحمد، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في وفاة العبد المؤمن والعبد الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الميت عندما يوضع في القبر يأتيه ملكان فيسألانه ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الثلاثة ثابتة في الحديث الثابت الصحيح في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذه الأسئلة غير نعيم القبر وعذابه، نعيم القبر وعذابه حق وثابت بالكتاب والسنة وباتفاق جمهور أئمة أهل السنة جميعا، والعقل الصحيح أيضا يؤكد هذا. أما ما يذهب إليه بعض الفرق الإسلامية وأتباعهم أو أذنابهم في العصر الحاضر من إنكار عذاب القبر، فهذا مخالفة لجماهير أهل السنة. ومن عجب أن يأتيني أحد الناس بعد إحدى خطب الجمعة فيقول لي لماذا فلان ينكر عذاب القبر على القضائية؟ فقلت له هذا رأيه وهو رأي خاطئ. قال من العلماء لماذا لا تمنعون هؤلاء؟ طب العلماء ليس بيده، العلماء له الكلم. طبعا هو يقول أنه العلماء، وأما عن نفسي فيعلم الله عز وجل من قلبي أني أحاول أن أنقلب. وكلمة عالم هذه ينبغي أن تصرف لأهلها، ينبغي أن تصرف لأهلها. ووالله ليس تواضعا كما يظن بعض الناس أن هذا من التواضع، بل هذه هي الحقيقة. ومن أصدق ما قيل في هذا قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقد عاصرت الشيخ في بعض فترات حياته وتمنيت أن ألتقي به، ولكن لم يقدر الله عز وجل، مع أني ذهبت إلى الأردن إلى عمان العاصمة واتصلت به على الهاتف وأخبرني بأن وقته لا يسمح. فعندما أخبرته بظروفي وأني طالب علم أعطاني موعد بعد أسبوع، وأنا غريب في عمان أين أذهب لمدة أسبوع. والله لو كان الأمر بيدي لكنت جلست هذا الأسبوع، مع أني كنت غريب. وفترة التسعينات الميلادية يعني لم يكن الالتزام بهذه الدرجة في أكثر بلاد المسلمين، فكنت أرى يعني كثير من غير الملتزمين في مجتمع لا أعرف بلد غريبة، فكنت أتمنى الهروب. لكن لو كان الأمر بيدي لبقيت من أجل مقابلة الشيخ، ولكن كان معي رفيق السفر وهو خالي الشيخ عبد الفاروق حفظه الله تعالى، وهو أيضا ممن شرفه الله برؤيا العلماء الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين، تلقى عنه العلم مشافهة وصاحبه وأكبر مني سنا وعلما، فكان معي وكان مرتبط بأمور أخرى فاضطررنا للسفر ولم نلتقي بالشيخ، لكني استفتيته عبر الهاتف أيضا في مرة أخرى غير هذه المرة عندما عدنا لدولة الإمارات العربية المتحدة. الشاهد أيها الأحبة في الكلام، أصدق ما قيل قول هذا الشيخ العلامة، وهو من هو في علم الحديث، هو من هو في علم الحديث. لما أثنوا عليه وقالوا إنه عالم، قال وهل رأيت عالما؟ هل رأيت عالما؟ وهكذا يذكر الشيخ الحويني أنه كان يقول للشيخ الألباني يقول نعم رأيت أنت عالم. فقال الشيخ مستدلا بهذا المثل، وكان كثيرا ما يستدل به، فقال ولكن البغاة بأرضنا يستنزل. البغاة طائر صغير يعني مش محصل حتى عصفورة صغيرة، بأرضنا عشان أرضنا ما فيهاش بقى عصافير ولا حمام ولا نسور، حتة الكتكوت الصغير دوت بيجي في أرضنا بيعمل نفسه نسر، عشان فيقوم الناس تشوف النسر اللي هناك دوت وهو حتة البغاة. فكذلك هذا قول العالم، ماذا يقول من لا يحصل بغير العلم؟ ماذا يقول؟ الله المستعان، الله يبارك فيك. والله هذا امر جد وليس تواضع ولا شيء من هذا. فقال لي انتم العلماء لماذا لا تمنعون هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم؟ قلت ليس بيدي، وينبغي ان يعرف الناس هذا ان كل منا بيده جد، في يده جد، فالأرض في بيته راعي في بيته، وولي الأمر على الدولة راعي في دولته، وأما العالم في سلطة اللسان والكلام، لكن ليس عنده يد يزيل المنكر بيده. وأذكر في بعض المساجد أنا ذكرت هذا السابق، وجدوا صورة أحد العلماء موجودة على الحائط في الخلف، وهذه لا أدري من أين ظهرت هذه البدعة الجديدة، أقصد بدعة عصرية وليست دينية يعني، وأخشى بعدين تنتشر تصبح بدعة دينية، لكن مسألة عصرية يضعون مقالة لأحد العلماء وضعوا صورته ويصورها في المسجد. فأحد الناس جاء ومصمم على نزع اللوح. يا عبد الله ليس في يدك يد لتغير، عندك لسان تتكلم. النصيحة، الدين النصيحة. أما اليد فلولي الأمر، إمام المسجد في مسجده يغير بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وزير الأوقاف في وزارته يغير بحسب الصلاحيات. طيب وأنا رأيت المنكر ماذا أعمل؟ أنظر إلى حدود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه أصول شرعية، ليس مجاملة لفلان أو علان، بل أصول شرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت عندك لسان تطرح فيه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقط وتكلم، لكن لا تصر على التغيير. وأرجو أن يزعل الأخ اللي كان هنا قبل فترة وأصر على أن يزيل الكاميرا من منتصف الصف، ليس في يدك سلطة التغيير. يعني جزاه الله خيرا أحسن وقال نصيحة طيبة أنه لا ينبغي للصف أن يقطع، يعني هذه نصيحة، لكن أن تصر على فرض رأيك بالقوة هذا هو غير المستحب في غير السلطة، لكن في بيتك غير على رأيك، في مكتبك في مكان غير، تؤمر بالمعروف وعندك سلطة يدك، لكن المكان الذي ليس لك فيه سلطة يدك فعندك اللسان. طيب أيها فهؤلاء الذين يقولون عذاب القبر ونعيم غير ثابت خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أئمة الأمة، أئمة أهل السنة خاصة، وإلا هناك من الفرق الإسلامية من أنكر عذاب القبر، والدليل على عذاب القبر واضح جدا في قول الله عز وجل عن آل فرعون النار، قال الله تعالى في بداية الآية فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاط بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذا هناك عذاب القبور، هناك عذاب القبور بنص القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في سورة قاف. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هناك عرض للكافر لمقعده في النار ولآل فرعون خاصة غدوا وعشيا. وأما في السنة فما ثبت في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن امرأة يهودية قالت لعائشة رضي الله عنها أعطيني وقاضي الله عذاب القبر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأهملتها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. فهذا هو كتاب السنة، وما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن هذه الأصول الثلاثة يجب معرفتها، قلنا لأنها هي الأصول التي هي أصول الدين وهي التي يسأل عنها في القبور، بدليل حديث براء بن عازب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب معرفته، معرفة يعني أعرف إن الله الرب وإن الدين الإسلام وإن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، وخلاص كده تمت المعرفة. يعني واحد نصراني سمعنا الآن فعرف هذه المسألة خلاص ينجو من عذاب القبر، ينجو من عذاب يوم القيامة، لا. المراد المعرفة العملية، يعني تعرف وتعمل بها. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن أبا طالب كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وكان يحميه ويمنعه. طيب ما منعه أن يؤمن؟ ما منعه أن يدخل في الإسلام؟ قال أخشى أن يقال قطاع كبير من قوم صغيرة، مع أنه كان يعرف، لكن هل استفاد؟ لا. إذا متى تحصل الاستفادة بمعرفة هذه المسائل الثلاثة؟ الرب هو الدين والنبي في العمل عندما يعمل الانسان بها. والدليل قوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. القول الثابت هو لا اله الا الله محمد رسول الله. ألا هو القول الثابت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال بعض العلماء إن هذا يكون عند الموت عند الاحتضار، فيوفق العبد المؤمن للنطق بلا إله إلا الله. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لابد قول وعمل. قالوا ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أبا من ميت حسن، قال الله تعالى في الآية السابقة: ويضل الله الظالمين، يعني يضلهم عن لا إله إلا الله فلا ينصرونه. ليس ظلما من الله عز وجل، حاشا لله تبارك الله، حاشا لله، ولكن جزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك احدا. قال: فان قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها؟ فقل: معرفه العبد ربه. الله، هذا اصل الاصول، اصل الاصول. معرفة الرب، الله الرب الذي يربي بالنعم، الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى. أن يعرف العبد ربه ومألوهه، هذا هو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. معرفة الله عز وجل يكمن السعادة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ومن عرف الله حق المعرفة عاش في النعيم في الدنيا والآخرة. ولهذا قدمنا هذه الدروس بدرس ابتسام القلب. ابتسام القلب الذي يعرف الله عز وجل ويعيش على توحيد الله، يعيش حياة سعيدة في الدنيا مهما كان، أميرا كان أو غنيا، غنيا أو فقيرا، عاش في القصور أو في الحقير من الدور، يعيش في سعادة، كانت السعادة في معرفة الله عز وجل، الرب الذي فطر الجميع على معرفته سبحانه وبحمده، فطر، فطر الله الناس جميعا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا الأصل الذي هو معرفة الرب جل وعلا هو الذي سيدور حوله درس الليلة بأكمله. بعد أن نبين ما هي الأصول الثلاثة، سنشرح الحديث عن معرفة الرب جل جلاله. والدرس التالي إن شاء الله معرفة الدين، يكون الدرس الخامس. السادس معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أدري هل سيكون في درس أو في درسين، يعني يكون ست أو سبع دروس، أحاول الاختصار. لكن في هذه الأيام ظهر هؤلاء القديانيون والبهائيون وأشياء ما أنزل الله بها سلطان. والجمعة الماضية من جرأة الأحاديث انتظرني بعدما خرجت من الجمعة على المنبر من خطبة الجمعة، انتظرني عند الباب وظل يناقشني بغباء شديد، بغباء شديد، والله ليس طلبا له، بل ظل يناقشني فترة طويلة من الزمن، حتى قلت: ينبغي أن يحصل طلبة العلم في هذا العصر أمام هذا البلاء. أقول له: ولكن خاتم، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول الخاتم له تفسير آخر، ويستدل بآخر عن هذا ظلام مبين. القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة ثم بتفسير الصحابة العالم. التنزيل. فلعله يكون رد على هذه الشبهات جميعا في الدرس السادس او ان زدنا سابعا لاجل هذا الامر قد نزيد. واذا اتسع الدرس السادس سنذكر هذا فيه. ويستدل بآية في سورة الأعراف: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتلون أو يقصون في الأعراف: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. يقول رسل وليس رسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآية لها سباق ولها سياق ولها لحاق. الآية تتكلم عن خروج آدم من الجنة وإنقاذ من الأرض وأن هناك رسل سيأتي. يقول: وكيف يخاطب الله عز وجل بالمضايق؟ ويقول: أنا دكتور في اللغة العربية. قلت له: لو قلت لك احفظ هذا الجهاد عندك، ينبغي أن يحفظ هذا الجهاد عنه، ومشيت فأخبرتهم أني في الماضي أخبرتك بالمضارع ينبغي أن يحفظ الجهاد عنه. هل في هذا إشكال؟ ليس هناك إشكال. الله عز وجل يخبر عن الماضي من نزول آدم وأنه كتب على بني آدم إما يأتينهم رسل من عند الله عز وجل فمن اتقى يقصون عليهم آيات الله فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الإشكال؟ لا، ويقول الرسل يعني بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قلت له، هو طبعا يؤمن ببعض الأحاديث ويكذب الأخرى. قلت له: والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك 30 كذاب مدعي للنبوة، تعرف هذا أو لا؟ قال: نعم. أخبر؟ قال: نعم. تؤمن بهذا؟ قال: نعم. قال: وكلهم هو يقول وكلهم قتل. قلت: ومرزا غلام أحمد القدياني زعيم القديانية اللي حضرتك تؤمن به هذا منهم؟ قال: لا، ليس منه. قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في 30 ومرزا ليس منهم على كلامه، لماذا لم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما وجد جواب. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 30 كذاب، وحضرتك تقول مرزا ليس كذاب، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في 30 كذاب بس مرزا ليس منه؟ انتبهوا، صفات غير الكذاب. ليس هناك جواب. واذا ابحثته بالدليل الشرعي واللغوي يهرب الى العوام، ويأتي إلى العوام يقول فيه ويقول: أريد أن تتوب إلى الله من الكلام على الشرفاء. الناس ما يعرفون، يحسبون أني تكلمت عن واحد سريع، وأنا أتكلم عن كذاب اسمه مرزا القديان، كذاب كاذب ادعى النبوة كذبا، كذب على الله عز وجل. فلعله إن شاء الله في الدرس الثالث عندما نبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بصفاته وأماراته وعلاماته، نتحدث عن الكذابين الدجالين الذين للأسف بدأوا ينشروا مذهبهم حتى في بلد الأزهر، في بلد العلم والعلماء، في بلد الحبيبة مصر. أسأل الله أن يحرسها وسائر بلاد المسلمين. قال: فقل معرفة العبد ربه ودينه. معرفة الدين، الدين سيأتي هذا في الدرس الثالث اللي هو الدرس الخامس. الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل. قال: ونبيه صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث بالهدى والنور، المبعوث بالحق الذي قامت الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا، مثل مناظرتنا للقديان، نناظر أهل الكتاب، نناظر أهل الكتاب يهود والنصارى، نقول لهم: تقولون محمد صلى الله عليه وسلم صادق ولا كاذب؟ وخذوا هذه القاعدة معنا في المناظرة. طبعا ينبغي ان لا يناظر الا طالب العلم اللي عنده الحجه. الانسان العامي لا يناظر. فخذوا هذه القاعده في المناظره، ينبغي ان يكون الكلام مختصرا مختصرا حتى تصل الى الهدف، لكن لما تطيل الكلام يضيع الامر. وهذا معروف في مناظرات الاسلام. وساضرب لكم مثلا، سبحان الله مسجد الحق يفتح الله عز وجل فيه ونستظرف كثيرا. ساضرب لكم مثلا من مناظرات العلماء الفضائح، مناظره بكلمه، شوف مناظره بكلمه، كل ما يكون العالم قوي في الحجه يلقي كلمه يذهب الامر. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدريه بالعلم. يعني ما القدريه؟ ناس انكروا القدر، قالوا مش معقول يعني ربنا يقدر الاقدار دي، ليس معقولا ان الله يقدر على واحد يصل. الله العظيم يأمر بالخير يقدر على واحد يصل، ليس معقولا هذا الكلام. طيب والذي يحصل في كون الله؟ قال الامر كله يعني، عفوا يعني اللي عايز حاجه بيعملها بدون قدر بدون حاجه. فسماهم العلماء قدرية إلزاما له بما عرفوا منه، عرفوا من القدر فسموه القدرية. إذا القدرية ليس مثبتوا القدر بل منكروا القدر. مين القدرية؟ منكروا القدر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، طبعا هؤلاء يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، يعني الفرق الإسلامية في بداية الانحراف بيكون القصد حسن من وجهة نظرهم هم، يعني ما فيش واحد يقول لك ايه أنا هنكر صفة الله الرحمن دي، هنكر صفة الرحمة واسم الله الرحمن عشان مش عجباني. لا يقصدوا هذا، بل يقول تنزيل الله، والله أجل من هذا، والله لا يشبه المخلوق، عشان لا يشبه المخلوق أقول ليس لله يد. يا أخي موجود في القرآن بل يداه مبسوطة. القارئ اليد يعني القدر. تأويل، لماذا هذا التأويل؟ هو يرى أن هذا التنزيل لله، وهذا خطأ خطأ. هل هناك تنزيل لله أعظم مما وصف الله فيه نفسه؟ ولذلك أهل السنة هم أولى بهذا وأحق، لأنهم اتبعوا كتاب السنة، اتبعوا كتاب السنة. فالإمام الشافعي عليه رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم. هما يريدوا تنزيه الله عز وجل، فهل مفيش قدر عشان يبعدوا عن الله قدر السنه؟ وهذا الكلام مردود حتى بالعقل فضلا عن النص الشرعي. يذكر العلماء في ترجمه واصل بن عطاء اللي هو زعيم المعتزله واللي انكر القدر وقال الامر كله، يقولون في وقت أعرابي دخل المسجد وحده يرثى له يصعب على أي حد، فشاف الشيخ بقى وصل المعطاء ده يعني ما عرفش بقى إن ده زعيم المعتزلة يعني، شايف الشيخ بقى كده، فقال يا شيخ ناقتي سرقت فادعو الله أن يردها علي، الناقة بتاعتي سرقت ادعو الله أن يردها علي. فواصل بيقول بقى ربنا ما قدرش السوء دوت، ربنا ما قدرش ان الحرامي يسرق، فرفع يديه وقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقتك فسرق، اللهم ارضك عليه. فالرجل الاعرابي بفطرته النقيه، شوف الفطره بتدل على الكتاب والسنه، قال يا شيخ السوء لا حاجه لي بدعاء. لماذا؟ قال لم يشأ أن تسرق فسرق، أخشى أن يشاء يردها فلا ترجع. إذا كان هو لم يشأ أن تسرق، إيه الرب اللي استغفر الله، إيه الرب اللي بيقول مش ماشي على مكانه، استغفر الله تعالى الله. اللهم إنك لم تشأ أن تسرق فسرق، أخشى يريد يردها فلا ترجع. فهؤلاء يدعوا تنزيه الله فينفوا عن الله عز وجل ما ثبت له. فالإمام الشافعي عليه رحمه الله قال: ناظر القدرية بالعلم، العلم اللي هو علم الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا قبل ذلك القدر يمر بأربعة مراحل، حتى ذكر القدر يمر بأربعة مراحل. شوف يا شيخ الإسلام، العلم علم الله، كتب الله، شاء الله، خلق الله، حفظتم هذه الأربعة. علم الله يعني الله يعرف ماذا سيحصل هنا قبل أن نوجد. علم الله ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ، وهذا العلم. والكتاب موجود في آية واحدة في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ده دليل إيه؟ علم. إن ذلك في كتاب، ده دليل الكتاب. يبقى علم الله كتب الله، ثم شاء الله قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا علم الله أن علم الإنسان سيجلس هنا في مسجد الحرم وسيجتمع فلان وفلان وفلان للدرس من قبل أن أوجد أنا وأنتم على وجه هذه الأرض، علم الله ثم كتب هذا عنده في اللوح المحفوظ، ثم شاء أن نجلس، ثم جلسنا بخلق الله ومشيئته. قال الله تعالى في الدليل الرابع على الخلق والإيجاد، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وألف الإمام البخاري عليه رحمه الله كتابا سماه كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. إذا أول شيء في القدر ماذا؟ العلم. شوف بقى الإمام الشافعي يقول: ناظر القدرية بالعلم. شوف قلت لكم فائدة المناظرة ينبغي أن تكون مختصرة. أي واحد من يذكر القدر كده بنجيبه ونسأله: علم الله ولا لا؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به، إذا قال لك ربنا علم هذا الشيء، خصم اتغلبوا خلاص. أما هو العلم هو أول ما أمرت بالقدر. علم الله ولا لا؟ اسأل كده أي قدر، علم الله ولا لا؟ فإن أقروا به، إن أقروا بالعلم خصموا في الغرب، وإن أنكروا، قال لك ربنا ما يعرفش، فكفروا. اللي يقول ربنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الكون. فأنا بقول مناظرة النصارى في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، مناظرتهم تكون بالعلم. ربنا عارف إن في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، إيه ودعا الناس للإسلام ولا لم يعلم؟ بس أنا أسأله كده، عالم ولا لا؟ عالم أنتم تقولوا كذاب، سكت عنه ليه؟ مفيش جواب. ليه؟ سكت ليه؟ واحد كذب على الله، انت ترضى واحد يقعد 40 سنة ولا 20 سنة ولا 30 سنة يكذب عليك وانت عارف ساكت؟ فهذا ردنا على النصارى الكذابين ومن قبلهم، ردنا على مدعي النبوة الكذابين. راحت المعلومة تفضل يا
شيخ. لا لا لا، تأمينه على الدعوة.
أنا ذكرت هذا، أنت سمعت الخطبة في الرد على من يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خطبتها قديما هنا في القاهرة في إحدى زياراتي للقاهرة. قال: لا بأس، لا بأس، الله يبارك فيك. العيب فيه أنا محمد لا بس فمشكلتي إذا أحد الإخوة لأن الكلام يكون في ذهني متسلسل فإذا أحد الإخوة يقطعني خلاص لكن لو في سؤال يكون بعد الأخ جزاه الله خيرا يقول والدليل الآخر تأييد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم طيب لما علم لماذا أيده ونصر وفتح له الفتوح وحرك له ما يتمكن وتوفى على أحسن كل هذه الأدلة كل هذه الأدلة تدل على يعني ومن عجيب ما سمعت ايضا عندنا في حي شبرا لانه يكثر النصارى فاحد الاخوه ناظرهم بهذه المساله هم يقولون ان المسيح عليه السلام المسيح ابن مريم هو المخلص من خطايا بني ادم فقال له طيب واللي قبل عيسى عليه السلام يعني واحد زي ابراهيم كده أبو الأنبياء إبراهيم خلص أو لم يخلص واحد أحد المسلمين نظره في هذا قال وإبراهيم خلص أو لم يخلص شفت عيسى هو المخلص لما بدمه خلص الخطايا كلها طب إبراهيم ده إذا كان خلص لا حاجة لعيسى خلاص ما إذا كان اللي قبله خلص محتاج له فيه وإذا كان لم يخلص فإبراهيم في النار قديم خالص إبراهيم خلص أو لا ففي البداية قالوا لم يخلص عشان منتظر عيسى قالوا إبراهيم يعني إبراهيم في النار فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا خلاص خلص طب ما الداعي لعيسى قال لي أحد الإخوة ناظرتهم بهذا ومشيت بعد ساعتين وأنا راجع عليهم وجدت النصارى يتضاربون يتعاركون فيما بينهم بعضهم يقول ابراهيم في النار بعضهم يقول لا بالجنه هو رمالهم بس هكذا ينبغي ان تكون المناظره بالحجه القويه والكلمه المختصره ومثل هذا ما يذكره العلماء عن مناظره احد علماء اهل السنه لهؤلاء القدريه ايضا شوف التلقيحات والكلمات بعض العلماء يكون عندهم كلمات قال كان في مناظرة بين أهل السنة والقدرية فدخل الشيخ بتاع القدرية وقعد فيها وقال سبحان من تنزه عن الفحشاء العبارة دي مغيرها سليم ميري صح سبحان من تنزه عن الفحشاء الله تنزه عن الفحشاء ولا لا صح لكن دي قصيدة لو ايه انه يمكن القدر يكون ربنا لم يقدر الفحشاء فدخل شيخ اهل السنه ورد عليه بقول ارحم بالحق قال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء شفتم هكذا مناظرات اهل السنه ويشبه هذا طبعا هذا كلام السلف وذكرنا شيء معاصر وخذوا هذا في الرد على فكر التكفير الذي انتشر يوما ما في أمة الإسلام فقال لي أحدهم إن فلان لا أريد أذكر الأسماء لكن زعيم دولة إسلامية كبيرة يطبع المصحف ويفعل ويفعل من الخير قال إن فلان كان من جماعة التكفير قلت له والعلماء قاطبة بايعوه على أنه إمام شرعي أئمة أن العلماء خوان والله وضع الدين في أيدي هؤلاء الخوان يبقى ما فيش دين خالص وإما هو يا إما العلماء خوان يا إما الرجل ده مسلم فسكت ولم يجب هو في جواب يقول لي هو حاكم مسلم والعلماء بايعوه على انه امام شرعي امام للمسلمين فياتي بعض من عندهم قله العلم قليل العلم يرى بنك ربوي يقول لك هو الحاكم يجيز الربا يعني الحاكم كافي ضلال مبين وهؤلاء الشباب لم يشربوا من العلماء وليس عندهم أدلة تفصيلية من الأدلة التي يؤصلها العلماء وكلمة من العالم لما كانت الفتنة تقع في بلاد الحرمين قال الشيخ ابن عثيمين كلمة أسكتت الجميع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال يا جماعة هكذا أنا سمعت وبأذني قال يا جماعة حكامنا في عنقنا لهم بيت احنا مبايعين لا يصح أن نخرج لا باللسان ولا بالسنة كلمة من العبد ناظر القدرية بالعلم طبعا أردت أن أقنع أحد هؤلاء الشباب بهذا الكلم وأقول له يعني العلماء بايعوا العلماء قال ولا الحاكم المسلم اختار واحد في المبيت ولا في حل ثلاث مفيش قال ولا الحاكم المسلم فما وجد جواب ما وجد جواب وهذه فتنة الحمد لله وفى الله شرها وكان كثير من شباب الأمة يقع فيها في السنوات الخالية الماضية لكن لما انتشر العلم وصرع العلماء بكلمة الحق ولم يهابوا ثورة الشباب العالم ولم يخافوا إلا الله عز وجل ونطقوا بالحق ابتغاء مرضات الله عز وجل عندئذ انجلت الأمة وأقبل كثير من الشباب على طلب العلم النظام بدل من أن يجلس يقول فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر وفلان كافر حتى قال لي الشيخ حسام المر وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين وهو من ولد النصر من دمياط قال جلست مع هؤلاء الشباب التكفيريين فأعدوهم كفر نفسه ثلاث مرات نفسه فأنا لما سمعت هذا ظننت أن الشيخ يمسك قلت الشيخ كفر نفسه قال نعم قلت كيف ذلك؟ أريد أتأكد قال لي استدل بآية ليست موجودة في القرآن فقلت له هذه الآية ليست في القرآن قال بل في القرآن قال طيب إذا جبنا المصحف ولم نجد هذه الآية قالوا أنا كافر ما هو يألف في القرآن قال فأتيت له بالمصحف وظل يرجع فكانت هذه الفتنة تعصف شباب الأمة لو لا لطف الله عز وجل ورحمته وتهيئته للعلماء الربانيين الذين لا يخافون إلا الله عز وجل والشباب فيهم ثورة عليهم فالعالم ينبغي أن لا يخشى هؤلاء وأن لا يخشى إلا الله عز وجل قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله طيب أيها الأحبة قال المؤلف رحمه الله تعالى
قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
فإن قيل لك من ربك أعطى سؤال السؤال عن الرب الذي وربي من يعني تعالوا إلى أنا وأنتم الآن نتجرد بذهننا لننظر إلى شيء من نعم الله لا تنظروا لنعم الله على جارك ولا اللي بجوارك ولا على المتكلم لا على نفسك شوف كده من إمتى ربنا بيربينا في النعم من إمتى كده ربنا بينعم علينا من سن كده ثلاث سنوات لما بدأنا نتكلم ولا لما بدأنا نمشي ولا نهدي أحسن منذ كنا أجنة في بطون أمهاتنا ورعاية الله تكلأنا منذ كنا أجنة في بطون أمهاتنا ورعاية الله تغمرنا يقول الله عز وجل في سورة الزمر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث الله. أنا وأنت، أنا وأنت كنا في ظلمات ظلمة المشيئة اللي تحيط بالجنة، وظلمة الرحم، وظلمة بطن الأم، ظلمات ثلاثة. يا الله يا الله، حتى الأم الحنون على طفلها لا يخطر ببالها الحنان والرعاية لهذا الذي في ظلمات ثلاثة، هي أصلا ما رأته، ما درت عنه، لكنها رعاية الله عز وجل. وفي الحديث الثالث الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم كده يوم؟ 40 و40 و40، 120، 14. ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله، كتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد، فينظر فيه ويحسن. وهنا فائدة، فائدة فقهية، ولكن ما كنا نريد أن نخلط، وهي ما يقوله الحنابلة في الفقه من أن الجنين إذا سقط قبل 40 يوم، قبل 120 يوم، إذا سقط قبل 120 يوم فليس الدم دم نفاس، ما دام لم يتخلق. وهذا خلاف مذهب الشافعية، والمسألة محتوى في النقل، ليس من أخشى الفقيل. وأيضا في مسألة الإجهاض قبل 40 يوم، وهل يجوز أو لا، وإذا كان يجوز فكان هناك شروط وضوابط، فبعض الفقهاء قال لا يجوز أبدا قبل 40 يوم، وبعضهم قال بل يجوز بثلاثة أو 4 شروط: الشرط الأول قبل 40 يوم، والشرط الثاني أن يكون بالاتفاق بين الزوجين، والشرط الثالث أن يكون بدواء مباح غير مضر، والرابع أن لا يكون مخافة الفقر، فإن الرزاق هو الله. هذا دليل من أجاز إنزال الجنين قبل 40 يوم، أجازه الحنابلة بهذه الشروط والضوابط، ومنعه غيره نهائيا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة اللي هي امتزاج السائل المنوي الذكري بالبويضة المؤنثة، فيتم التولد. ثم بعد 40 يوم تعلق بجدار الرحم فتكون حلقة 40 يوم، ثم مضغة مثل قطعة الخبز أو قطعة الطعام التي تمضغها فيظهر عليها تعرجات الأسنان. هذه المضغة، هكذا الجنة. من الذي يكلأ ويرعى في هذه الحالة؟ الله جل وعلا. فإذا خرج الإنسان إلى الدنيا، سبحان الله، والله أذكر قبل 12 سنة تقريبا عندما ولدت بنتي صفا الكبرى، اسمها صفا، سبحان الله، كيف أنها أول ما احتضنتها أمها بدأت بفمها تحركه من أجل الرضا، ولسه مولودة إلى الدنيا. من الذي علمها؟ الله جل وعلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، في سورة النحل. فإذا عشنا في الدنيا يكلأنا الله عز وجل. أحيانا الواحد بيعبر الشارع وفي سيارة قادمة من اليمين وهو غير منتبه، فجأة ينتبه ويرجع. قل من يقلعهم الليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قال الله تعالى: له عقبات من الملائكة حرب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. بل كل الخلق يعني انا والنملة والفيل الحيوان الكبير والضخم والصغير كلنا محتاج الى الله عز وجل. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. جلس ابن السماء وهو من العلماء الكبار، جلس الى هارون الرشيد في يوم صائف، في يوم من ايام الصيف الحار، وقد مد الخليفة يده الى كوب من الماء البارد ليشرب، فلما انزل الكوب قال: ايها الخليفة، أمنعك الله، أرأيت لو منع عنك هذا الكوب من الماء فبكم تشتري؟ قال هارون الرشيد: بنصف ملكي. نصف ملكي لكوب من الماء. هو لما يمنع كان واللي سافر في الصحراء يعرف قيمة هذا الكوب، على قول القائل: لما دعوت بالغيث للاستغاثه عشان سقوط المطر، قال لي انت بعد ما نزلت عنهم قال لي: مش محتاجين مطر، المطر بيصب على الحر الشمال والنيل بيجي لنا ميه، مش عايزين ميه. نسال الله العافيه والسلام. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. فاللي سافر في الصحراء يعرف قيمه هذا الكون من الماء. إذا تعطلت السيارة في الصحراء تعرف كيف الحدث. وأنا أخبرني خالي وهو يعمل طبيب، خالي دكتور لطفي يعمل طبيب في منطقة صحراوية في إحدى البلاد العربية، قالوا كان عندنا رجل غني عنده أموال وعنده عمال، ويأتي بالعامل يعمل عنده ولا يعطيه أجرة. يا رجل اتق الله، أين أجرة هذا العامل؟ عامل جاي من بلد أخرى ولما هنزهق منه هنصفر. طب الله، أين الله؟ لما العامل اشتكى أنه لا يأخذ أجرة من فترة طويلة، لفق له صاحب العمل تهمة ملفقة وقال تمشي ودوا للمحكمة، والمحكمة سطرت. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: في يوم، أقول هذه القصة خالي شاهد عليها، قال: في يوم من الأيام أخذ سيارته الجديدة اللي بيسموها فورمي، يعني أربع عجلات تتحرك عشان تمشي في الصحراء، سيارة جديدة وتمشي واقتحم الصحراء. وفي منتصف الصحراء تقريبا، في منطقة صحراوية تماما، قال الله عز وجل للسيارة: في فوق سيارة جديدة تحرك. لا خلاص، قال: خلاص الموبايل موجود، الهاتف المحمل ممنوع، الهاتف ظل يوم كامل عطشان، كوب مثل هذا من الماء لا يوجد. شوف الإنسان لو فكر في نعم الله عز وجل، كوب من الماء لا يوجد. فماذا فعل؟ فتح الراديتر، ماذا يسمى هنا؟ الراديتر، والماء اللي يبرد على المحرك طبعا ماشي في المواسير الألمنيوم، ففي صدأ ماء ملوث لكن عطشان، شرب من هذا الماء وسقط ميتا بجوار السماء. فابن السماك يقول لهارون الرشيد: اذا احتجت الى هذا الكوب من الماء ومنع عنه فبكم تشتري؟ قال: بنصف ملك. قال: اشرب ان تعطى الله. شرب. قال: ايها الخليفه، أرأيت لو احتبس الماء داخلك ولم تستطع إخراجه فبكم تخرجه؟ قال بالنصف الآخر. قال ابن السماك ملك لا يساوي دولة حقيرة هي الدنيا. نعم أقسم بالله العلي الأعلى أني رأيت الآن في الدنيا ولا أريد أن أذهب، لكن أنا عايشت الكبار وعايشت البسطاء وعايشت جميع طبقات المجتمع. أعرف كم هي الدنيا حقيرة، وأعرف كم لذتها لا تساوي الحضارة. أنا أعلم أعلم في الدنيا لا تساوي الحضارة وتنصرف. وأنتم تعرفون حفظكم الله وأدام عليكم نعم. والله يا أحبة سأقول أنكم تعرفون ماذا بعد أن أكمل هذا القسم. والله يا أحبة أن يعيش الإنسان في الكوخ في, 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 في الجبل المهجور وهو مرتاح البال والضمير. أفضل آلاف المرة، والله أفضل آلاف المرة من عيشة القصور مع الهموم والأنفال وكم من أناس في قصور والله والله الذي لا إله إلا هو أعرف يتجرعون مرارات وحسرات يتمنى صلاح الباب فليس أو مستعد يبذل الملايين بس حد يستحق. والله أعرفه الكفر ودعاني رجل في مرتبة وزير في مرة من المرات إلى بيته يعيش مشكلة كانت عليه حياته. زوج ابنه من ابنة عمه أو ابنة خاله من ابنة عمه وأصبح الولد لا يرغب فيه وسنوات ولم يرزق بأولاد والولد ينظر الأب يكون مستعد أتخلى عن كل شيء بس ينصرف على هذا. وتعرفون بارك الله فيكم أحد المشهورين في هذا العصر الذي ممكن له في الأرض، بل كان الناس يتحدثون عن هيبة زعماء الدول الآخرين منه، رجل منحر ذاق المال النعيم في هذه الدنيا ثم قبض عليه ورجع السجن ثم رجع إلى الله عز وجل. فهل أظهر القصور؟ لا والله، لا والله الذي لا إله إلا من عرف هذا. أنا خبرته في الدنيا وعرفته ولمسته، ليس أحسسته فقط بل لمسته. يعني لذة الأنس بالله عز وجل، ويعني قيمة قول الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ فنشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، وكل الأطفال يقولون أبي أبي، أما هو فجده يقول ثم عمه، وحتى أمه تموت وهو صغير، لتنتهي عناية الله ورعايته. رب الذي رباك ورب جميع العالمين بنعم الله وربي الذي يربي بالنعم الله عز وجل. ولهذا يعتب الله على الذين يكفرون به مع كثره انعامه عليهم. كيف تكفرون بالله؟ كيف امر جلبك عظيم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون؟ كيف ونحن نعيش ونتقلب في نعم المنعم جل وعلا؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني عليكم. جلس ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى في يوم من الايام ليأكل وأمامه قطعة لحم، فإذ بقط يأتي ويقطع قطعة اللحم ويجد لحم، هل القط يأكل اللحم؟ لماذا يقطعها ويجد؟ قال إبراهيم بن أدهم فتبعتوني. فإذ بالقط يلقيها على الأرض جحفة وينصرف. قال فجلست أترى، فخرج ثعبان أعمى فأخذ قطعة اللحم. من يسوق الرزق؟ الله يجب الرزق العالمين، ربي الذي رباني بالنعم، الله عز وجل. كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وما من دابة في الأرض، ما من دابة، ثعبان أو نملة أو أسد أو إنسان أو حيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب الله. فإذا ثبت هذا، إذا ثبت أن الله هو الخالق المربي بالنعم فهو محفوظ. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا أقررت بأن الله هو الرب المربي فكيف تقر بأنه الخالق الرازق المربي بالنعم ثم تعبد غيره ثم تشكر غيره؟ خيره إلى العباد نادر وشره إليه صاعد. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقد أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين الذين يشركون مع الله غيره، مع أنه هو المنعم عليه المتفضل، إحسانه القديم. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني لما أنت تقر بأن الله هو الخالق ينبغي أن تعبده. لما تعبد صنم، هل هذا الصنم خلق؟ هل رزقك؟ هل أطعمك؟ هل هو يحيي؟ هل يميت؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ في الدرس الماضي ذكرنا الآية: ألا له الخلق والأمر. كما أنه خلق ورزق فينبغي أن يعبد ويفرد بالعبادة وحده لا شريك له. والدليل على أن الله هو الرب أي المربي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم، فالله ربي ورب العالمين. عرفنا هذا؟
فإذا قيل لك ما تركت فقل بآياته ونصر قاضي، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو هو المستحق للعبادة.
الآيات الكونية والآيات اللفظية كلها دالة على وجود الله عز وجل أنه الرب المربي، والرب المربي هو المستحق للعبادة. خلاصة ما تقدم من الدرس إلى الآن أن الله الخالق المربي بالنعم هو الذي يستحق العبادة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، حقا يعني كم مضى من الوقت؟ أحسست أني أطلت عليكم كم؟
ساعة
ربع. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، صاحب هذا الكتاب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابك. شوف أولي الألباب يتأملوا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الليل في الشتاء طويل وفي الصيف قصير والنهار بالعكس. من الذي يخالف بين هذا؟ الله، الله جل وعلا. فأولو الألباب يرون هذا بعقولهم فيستدلوا به على أن هذا الخالق الذي فعل كل هذا هو المستحق للعبادة. احفظوا هذا عنه، المربي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقد أنكر الله عز وجل على الذين يشركون بالله عز وجل مع أنه خالقهم، أنكر عليهم بدليل لطيف وبحجة عقلية دائمة. ألم نقل قبل قليل حجة بأدلة المناظرة ينبغي أن تكون مختصرة؟ قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. أحسنت، انتهى. كل موجود في هذه الدنيا يخرج عن ثلاثة احتمالات: إما خلق من غير شيء وهذا غير، أو خلق نفسه بنفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ماذا بقي؟ دليل ثالث: أن يكون لهم خالق وهو. شفتم الدليل اللطيف؟ والله هذه الآيات تهز الإنسان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في هنا كلام عقلي يفهمه العقلاء، ما بقي إلا الثالث: أن يكون له خالق وهو. ولهذا قال الأعرابي: البحر يدل على البعير، والسير يدل على المسير، سماء ذات فجاج، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ الله، البحر تدل على البعير، والأثر أثر السيف يدل على المسير. طب وأنت يا مخلوق ألا يدل على أن هناك خالق؟ كل هذا نشرح قول المؤلف: فإن قيل بما عرفت بآياتي ومخلوقات الأثر، كما قال أحد الأتقياء وهو يعلم الطلاب: لا يوجد إله. لهم كده ربنا ما فيش. استغفر الله تعالى. حرام، حرام، او اطفال صغار مش عارفين، يا حرام لو ربنا ما فيش مين يقدر يوريني ربنا ما فيش صواب طالب لكي وقال يا اولاد الاستاذ ما عندوش مخ ما فيش ليه؟ قال له مين يوريني مخ أم خلقوا من غير شيء أو هم خالقون هذا الأحمق تتحدى أن يمسك سلك الكهرباء ووصل الكهرباء يقول لي في كهرباء ولا لا بالأثر سلك الكهرباء توصله في المصباح أثر الهواء يمر لما يأتي طيف الهواء تشعر بالبطاطا والنعوم بحركة الهواء حتى الهواء الذي لا يرى تقصه الأيد فالله عز وجل عرفنا بأثار خلقه سبحانه وبحمده ومن الكتب الجيدة في الجملة كتاب الأدلة المادية على وجود الله للشيخ محمد بن ولي الشعراوي رحمه الله فهذا الكتاب جيد في الجملة في الرد على الملحدين وكل عالم سبحان الله يكون في عصمة فئة من الفئات يقوم بالرد عليهم أو البعث في مذهبه فيبدع هذا العالم فالشيخ الشعراوي رحمه الله عليه في زمان الستينات في مصر يعني المد الشيوعي فعاصر هؤلاء الشيوعيين اللادينيين ورد عليهم بالأدلة المادية فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فإن قيل بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج ألا سيدل ذلك على اللطيف الخبير قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ده العوام بيقولوا السفينة اللي ليها الإنسان بتبقى تخيل لو فيه استغفر الله لو فيه اثنين آلهة لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت ولا كانت تطلع الشمس منها وكان ما يطلعها من ايش وواحد طلع الشمس من الثاني صعبان عليه ولا جاز فسدت عالم فهؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل او يؤمنون بوجوده لكن يشركون غيره هم في ضلال عقلي فضلا عن الدليل الشرعي اذا ايها الاحبه الخالق هناك اثار تدل على وجوده وعلى كونه خالقا مربيا في النعم هذا الخالق هو المستحق للعباده ناتي الان بيان العباده تفضل يا شيخ
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة والسبب والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
العبادة كل ما أمر الله عز وجل به مثل الإسلام والإيمان والإحسان فيشمل الإسلام بأركانه الخمس والإيمان بأركان الست والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه إذا فالإسلام دائرة واسعة كبيرة وداخلها دائرة الإيمان وداخل دائرة الإيمان الإحسان الإسلام يشمل كل المسلمين لكن الإيمان يحتاج إلى قوة أهل القوة في الإيمان والإحسان أقوى فأهل الإحسان أقل من أهل الإيمان وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام والإسلام دائرة كبيرة تشمل هذا كله وسيأتي تفصيل هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمثلة على العبادة: الإسلام، الإيمان، الإحسان، ومنه الدعاء والخوف، وسيأتي شرح هذا بعد ذلك. الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. 14 كل هذا لله عز وجل، كل هذا لله. مفيش واحد يقول هذبح للصبر، هذبح لجن، هذبح لميت من الأموات، لا، كل هذا لله عز وجل. والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأوسع من هذا الدليل قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الرب هو المرب، هو المستحق للعبادة، والعبادة أنواع ذكرنا شيئا منها، يعني من أنواع العبادة. سنعرف الآن من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله ما مصير.
والدليل قوله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
فما كان هذا الصنف من الناس كافرا بالله إلا لأنه صرف العبادة التي هي حق الله لغير الله، أشرك مع الله لغيره. والعبادة هي فقد حق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كافرين مع أنهم عبدوا مع الله إلها آخر، أشركوا مع الله، فسماهم كافرين لأنهم جعلوا إلها مع الله، والله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والآيات في هذا كثيرة جدا. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله يعني يقر بالله ويعبد الله لكن يعبد معه إلها آخر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى عن صفوة خلقه الأنبياء والرسل في سورة الأنعام، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنكم ما كان يعمل. لا إله إلا الله. تخيل واحد يعمل وعمله يحبط يضيع هذا العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أداء مذكور. ما الذي يحبط هذا العمل في هذه الآية؟ الشرك بالله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عن صفوة خلقه وإمام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وعن إخوانه الرسل من قبله، قال الله تعالى: ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
أحسنت. الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه الترمذي من حديث أنس. وهذا الحديث هذا السند فيه ضعف. الدعاء مؤخر العبادة. الحديث في سلسلة السند ابن لهيعة حديثه ضعيف لا يصح. هذا ابن لهيعة راوي ضعيف. إذا النص اللي عندنا ضعيف، لكن يشهد له حديث آخر ثابت في السنن الأربعة إلا سنن النسائي. والإمام النسائي رحمه الله تعالى رواه في الكبرى، سنن الكبرى. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء والعبادة. شوفوا الصحيح دائما في غل، الدعاء هو العبادة. حديث صحيح ثابت في السنن الأربعة إلا النسائي فقد رواه في الكبرى. الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العباد فهذا الحديث بهذا السند لا يصح. كنت أريد أستطرد في مسألة صحة الأحاديث وضعفها لكن عشان الوقت. طيب، ثم ذكر الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه الآية فيها دليل من وجهين، فيها دليل من وجهين. الوجه الأول وقال ربكم ادعوني، فعل أمر، ففيها أمر بالدعاء، فيها أمر بالدعاء. الثاني، الوجه الثاني في الدلالة أن الله عز وجل بين أن من استكبر عن دعاء العبادة فإنه يكون من أهل النار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. قال الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وليس هذا وقت بيان الدعاء وآدابه وأحكامه، لكن يكفي أن نعرف أن الدعاء المراد هنا هو دعاء العبادة وله آداب، يعني ذكرها العلماء في موضعها. الشاهد أنه لا ينبغي أن يصرف إلا لله، فإذا أردت الشفاء فقل: يا الله اشفني، يا الله اشفني. إذا أردت الرزق قل: يا الله ارزقني. لكن لا يصح أن تقول: يا رسول الله اشفني، استغفر الله. لا يملك مع عظم قدره صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته، لكن ليس هذا من اختصاصه. بل الدعاء ينبغي أن يصرف لله عز وجل، لأنه هو الخالق الرازق سبحانه وبحمده، وهو المستحق للعبادة. طيب، الدعاء في اللغة يعني النداء، يعني النداء. فهل لو أنا ناديت الشخص حامل الكاميرا مثلا، ناديته دعوته، هل أكون مشركا؟ لا. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين. الدعاء اللي هو النداء يعني الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، يعني تقول: تعال قرب الكاميرا شوي. يقدر ولا لا يقدر؟ يقدر. إذن هذا لا بأس به. الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به. طبعا من التوكل على الله ألا نسأل إلا الله، وأن الإنسان يستعين على قضاء حاجته بنفسه. يعني أنا جالس وسقط القلم مني، أنت أحضر، لا أنتظر أحد الطلاب يحضر. لكن لو قلت لطالب أحضره لا يعتبر هذا الشكل، لا يعتبر هذا الخطأ، ليس بخطأ. لماذا؟ لأنه يقدر عليه. طيب، سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه؟ يعني أقول له مثلا شيء من اختصاص الله عز وجل، أقول: يا ربي اشفي. لا يصح. لماذا؟ لأن الشفاء من عند الله، بيد الله عز وجل. أيها الأحبة، هذه القاعدة سنمشي عليها من الآن إلى نهاية الدرس الليل. إذا حفظنا هذه القاعدة خلاص كل عبادة، الخوف، الرجاء، كل عبادة ستأتي تنقسم إلى قسمين: قسم يقدر عليه المخلوق فإذا طلبت من المخلوق لا بأس، وقسم ليس من اختصاصه بل هو محض لله عز وجل، محض لله عز وجل. فلو صرفته لغير الله أكون محض الشرك. نمشي الآن عبادة عبادة. قال: ومن شر خوفي
قال وذيل الفضل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
إذا فالخوف عبادة قلبية ينبغي أن تكون لله، أخاف من الله أراقب الله. طيب، لكن هناك خوف حس، يعني أنا جالس في مكان في صحراء وفي رصوص وخايف ونزلت عليه يزف ولا لا يزف، خايف من أسد يهجم علي في الغار، لا بأس. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام قال وأخاف أن يقتلوه، والخوف تكرر في قصة موسى، وأخاف أن يكذبون، وأخاف أن يقتلون، ها؟ خائف أن يتلقى. فهذا خوف المخلوق فيما يقدر عليه، لا بأس به، خوف حس طبعي. أما الخوف الذي هو نقص حق الله عز وجل، اللي هو الخاشية من الله، لا يصح إلا لله، قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين.
ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أحسنت، حلو الوقت والابتدائي. فليعمل عملا صالحا. طيب، إذا الرجاء أيضا عبادة، فلا أصرف رجائي فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا أصرفه إلا لله. الله عز وجل أرجو منه ولد، أرجو منه صلاح أولاد، هذا يرجى من الله. أرجو من المعلم أن يكون رفيقا في التصحيح فيعطيني درجاته الحقيقية، لا بأس، لا بأس بهذا. طيب، فالرجاء عبادة كما حث الله عز وجل عن زكريا عليه السلام وزوجه بقوله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورغبة. فالرغبة بالله عز وجل، الرجاء بالله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله، والرجاء للبشر يجوز. أرجو من الطبيب أن يكتب لي الوصفة الطبية عشان أشتريها من الصيدلية، لا بأس بها. طيب، توكل.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
فمن علامات الإيمان بالله عز وجل التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه الله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى من علامات المؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
ذكرنا عن زكريا عليه السلام وزوجه أنهما كانا يدعوان الله عز وجل رغبا ورهبا، فالله جل وعلا هو الذي يدعى رغبا ويرغب إليه في طلب الخير ويرهب منه لدفع الشر. ولهذا قال القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يكبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيئون عظما أنت جابره. لا يكبر الناس من الجبر، جبر العظام اللي هو الآن يسميه الناس الجبس تجبيس، لا يكبر الناس عظما أنت كاسره، إذا كسر الله خلاص ما حدش يقدر يتكلم خلاص. ولا يهيئون يعني لا يكسرون عظما أنت جابره. فالله عز وجل هو الذي يدعى رغبا ورهبا، يرهب خوفا ورجاء، الرجاء والخوف من الله تبارك وتعالى. الخشية.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوا، فلا تخشوهم واخشوني.
هذا الخشية مثل الخوف، كما قلنا في الخوف نقول في الخشية. قال الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فالخشية ينبغي أن تكون من الله عز وجل. لكن أخشى إن دخلت هذا الشارع أن أجد الأولاد قد أغلقوا، فلا أدخل فيه لا بأس بها، لأن الأولاد ممكن يغلقوا عليه الشارع. فالخشية التي هي عبادة لا تصرف إلا لله، والخشية التي هي فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس بها.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة اللي هي الرجوع والتوبة والاستقامة، وهي عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، فهذه عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، وهي محض حق الله تبارك وتعالى أن ينيب الإنسان إلى الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم، لا في سورة السورة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. فهذه الإنابة ينبغي أن لا تكون إلا لله عز وجل. قال
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله،
إذا أنا قدمت الاستعانة ما هي الاستعانة؟
ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
يبدو أنا عندي تقديم وتأخير. المهم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. إياك نعبد يعني نعبد ونستعين منك، لكن التقديم إياك تقديم ضمير الاختصاص هنا يعني نعبدك وحدك لا شريك لك، ونستعين بك وحدك لا شريك لك. هذا في الاستعانة. وأما الاستعانة فإن الاستعانة عبادة لله عز وجل لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قال قل أعوذ برب الناس. فهاتان السورتان المفتتحتان بالتعوذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعاويذ موجوده سابقا لم يكن فيها شرك. فلما نزلت المعوذات اخبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما سواها.
قال ودليل قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
الاستغاثة اللي هي الدعاء وقت الشدائد، فالدعاء وقت الشدة لا يكون إلا لله عز وجل. نلوذ بالله ونرغب إلى الله ونطلب من الله ونستغيث في الشدائد بالله وحده لا شريك له. هل يصح أن نقول الآن في هذا القرن الخامس عشر الهجر يا رسول الله اهدني؟ لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قد أفضى إلى ربه، ومقامه عالم صلوات ربي وسلامه عليه، لكن نهى صلى الله عليه وسلم أن ننزله منزلة غير المنزلة التي أنزله الله إياه. لما جاء الصحابة يريد يسجد إليه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد له صلى الله عليه وسلم، هو عبد ورسول. وعيسى ابن مريم أطرفه النصارى فأنه وعبده يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء، يتبرأ منه كما في فواتير سورة المائدة في قصة عيسى ابن مريم. ف فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فكيف بمن يستغيث بمن دونه؟ يستغيث بمن دونه. وأنا قابلت رجل من السودان، من السودان قابلته عند الخليج العربي في دولة الإمارات، قال لي إن شيخه في السودان يعرف عنه ما يفعله وهو أجاب على الخليج العربي. ما هذا الغراء؟ ما هذا الغراء؟ أي عقل لهذا الإنسان؟ فبالتالي لما يقع في شرك في دولة الإمارات يستغيث بشيخه اللي في السودان، قال وشيخي يعرف عني كل شيء، وقال عندي أوراق أوراق صوفية من شيخه، قال أذكر هذه الأوراق، لو في يوم واحد لم أذكر الأوراق شيخي في السودان يسمع يعرف ويحاسبني لما أرسل. شوف التعلق بالمخلوق، لا ينبغي الاستغاثة إلا بالله عز وجل.
قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
إذا فالذبح نسك وعبادة ينبغي أن لا تصرف إلا لله عز وجل. ولهذا لما عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في ناس حدثاء عنه بالإسلام مسلمين بس ما نعرفش سموا هم بيتقوا ولا لا، قال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكم. طيب لو واحد بلغ عنده ذبيحة وقال كده بالاسم الصليب، لا مش عارف. شفت الفرق؟ يعني الذبح اللي هو لله عز وجل لو نسى إنسان التسمية سميناه أكرم، لكن إنسان سمى باسم غير الله لا يؤكل. وكان هذا منتشر في القديم، يقولوا هذا خرافين سود ومش عارف يقولون شكلهم ايه وشعرهم ايه واتبعوهم للجن والولد هيكل. لا ينبغي إلا لله عز وجل، لا ينبغي إلا لله. قل إن صلاتي الصلاة والنسك النسك الوجه ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغيره. لماذا؟ لان الحق من حقوق الله عباده، فصرفت لغير الله فلعن الله من فعلها.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وهكذا النذر لله عز وجل، لا تقول النذر للضريح الفلان الشيخ الفلان والجن الفلان والولي، كل هذا لا ينبغي، محض حق الله عز وجل. والدليل قول الله عز وجل يوفون بالنذر، فمنح هؤلاء الذين اذا نذروا اوفوا بنذرهم. والنذر ايها الاحبه، هذه خارج مساله العقيده، لكن النذر في الحكم الشرعي النذر عباره عن تكليف النفس فوق ما كلفها الله عز وجل به من جنس ما شاء الله. يعني ما ينفعش واحد يكلف نفسه مثلا يتعلق بالهوى، لكن ممكن واحد يقول لله علي اصلي ركعتين نافله. فهذا الامر وان كان فيه تكليف فوق الطاقه وتكليف ما لم يكلفه الله، لكن ان فعله الانسان فينبغي أن يوفي به، ينبغي أن يوفي به. والذي يوفي بنذره ممدوح يمدح، قال الله تعالى يوفون بالنذر. لكن هناك نذر آخر أكثر الناس يفهمون النذر لأنه من النوع الثاني مش من النوع الأول اللي تكلمنا، لا يسمى بالنذر المعلق، يعني بشرط إن شاء الله مريض أطعمت عنه، إذا نجحت تصدق بمنكني. هذا فيه سوء أدب مع الله. ليه؟ تفقيد ربنا عن التفقيد معنا قلة أدب، سوء أدب مع الله عز وجل. لكن هذا النوع الثاني إن نذره الإنسان فيجب أن يأتي به أيضا، مع أنه ابتداء الله، لكن بما أنه ألزم نفسه فنلزمه به. هذا النذر لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، لأنه عبادة ومحض حق الله، فلا ينبغي أن يصرف لغير الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أسئلة الليلة من أحسن. نشوف كده هم ونصفهم يعني. يقول السلام عليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استطاع بعض الناس إلحاق الضرر بالبعض كما يضر من أسد الإنسان، فما مفهوم الآية؟ وما الفرق بين الخوف من الله ومن المخلوق؟ وما حدوده عند المخلوق؟ وكذا الرجاء. بعض الناس يستطيع أن يلحق الضرر، يعني مثلا إنسان في يد سكين، فأنا خفت بقلبي، نحن نتكلم عن عبادة قلبية، خفت بقلبي من هذا السكين، هل أنا شرعاً اعتديت في العبادة التي هي محض حق الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأني خفت مما هو محيط فعلا. هذا السكين يمكن يقطع ولا لا؟ يمكن. طيب أن أخاف الولي الصالح في السنان وأنا جالس في دولة الإمارات، يصح هذا القول؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بيدي. إذا السائل يسأل ما الحدود؟ وأحسن هو يسأل عن الضابط. فأما الضابط اللي يضبط المسألة القدر، هل يقدر على هذا ولا لا؟ فإن كان يقدر وخفت منه انا بفترة الملابس، والاصل ان اعلق قلبي منه، يعني في نفسي جاي الله سيفهمني منه، كما قال الرجل وهو مسك السيف على النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعه منه؟ قال الله. فشام السيف بيده فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعه منه؟ وايضا في غزوه بدر قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المخلوق حق هو ناصيه بيد الله عز وجل. فإذا أنا خفت من المخلوق فيما يقدر عليه فليس هذا بقطع في التوحيد، لكن الأولى من هذا أن أعلم نفسي بالله عز وجل في كل أمور. يعني لو سقط مني القلم فأتيت به أفضل، لكن لو قلت لأخيكم ناولني القلم لا بأس، لكن لو أن أتيت به أفضل. إن شاء الله نجيب قدر الاستطاعة، والباقي نؤجل المرة القادمة. تعرفون أنا الحمد لله لا أتقلع عن هذه الأوراق، أحتفظ بها عندي وأجيب في المرات الثانية. طيب يقول جزاكم الله خيرا على تحصيلكم في امر الدعاء وعلاجنا من تمام التوكل. لن افعل ما احتاجه بنفسي ولا اقول من احد. وارجو مناسبة هذا الكلام توفق لنا الشروط الاربعه الوارده في حديث ال70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب، وقاس الشرط الاول لا يؤمن. طيب يا اسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك 70,000 سيدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب. هؤلاء لا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، عندهم تمام التوكل، عندهم تمام التوكل، لا يسترقون أسف لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما مسألة الرقية التي سأل عنها الأخ فلا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. والرقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه برقى معروفة من القديم لكن ليس فيها شرك، فلما نزلت المعوذات اقبل عليهن وترك ما سواه. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله بهذه المعوذات. وانا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله عليه اتاه رجل يقول ان عنده بنت بلغت من العمر تقريبا 15 سنه، وهذه البنت ما زالت كانها طفله صغيره، وعرضوها على الرقاة وفعلوا ولا يوجد علاج لهذه. فقال له الشيخ اقرأ عليها المعوذات، اقرأ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. فقال يا شيخ انا ذهبت للمشايخ المعروف، بل اقرأ عليها بنفسك. ثم بعد قليل قال الشيخ ماذا تقرأ؟ قال قل هو الله احد، وكانه نسي. قال الشيخ من الان نسيت، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وهناك حديث اخر ثابت فيه الرقيه بالفاتحه، وهو حديث الذي حديث مشهور، مشهور يعني عند الناس ليس في مصطلح الحديث، حديث مشهور. ناس من الصحابه، مجموعه من الصحابه كانوا في سفر ومروا على حي من احياء العرب. الحي هؤلاء بخلاء ما ضيعوا، قالوا اعطونا الضيافه، احنا ضيوف. عيب تضطر الضيف ان هو يطلب حقه، عيب كذبنا. فما ضيعوا فمشوا وتركوه، مشوا. فلما مشوا وتركوه ادركهم واحد من القوم وقال سيد القوم لدين، سيد القوم سليم يعني لدين لدن، هل فيكم راق؟ فقالوا انتم بخلاء، لا يمكن ان نرقي لكم الا ما تدفعوا له. لم تدفعوا المره الماضيه كرما منهم، المره دي غصب عنكم، لن نرقي لكم حتى تدفعوا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، دفعوا القطيع مقابل الرقي. الصلح بعض الناس يظن يعني اثنين متخاصمين وهم تعالوا سلموا على بعض ما فيها صلح. هذا الصلح نعم، لكن المراد في الصلح الشرعي هو ما يكون عن عوض، عن عوض. يعني واحد ليه عند واحد 1000 جنيه فممكن نصلح بينهم على 700 900، فهذا يسمى بالصلح في الفقه الاسلامي. فصالحوهم على قطيع من الغنم، قال لهم نجيب قطيع من الغنم نبعثه في الراقي ده يوم. فقدم إليه يقرأ عليه سورة الفاتحة ويخرج من ريق يسير، ريقه ينفث بدون ما يدخل يعني، ولكن ينفث. فسيد القوم قام كأنما نشط من عقابه، كأنما نشط من عقابه. الصحابة فتحوا عندهم قطيع هذا في استثناء إيه ده ما شاء الله يعني بالرقية طب مش يمكن حرام فجعلوا يقولون يعني لا نأكل من هذا حتى نتناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي معكم المسألة ليحسن منهم حلاله فهذا فيه دليل على الرقية بالفاتحة الفاتحة والمعوذة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم هو كان من عادته قبل المرض يجمع يديه ويقرأ فيها المعوذات ويدخل ثم يمسح الجسد في حد بيعمل كده قبل النوم أحسنت هذه سنة من أذكار قبل النوم فيجمع يديه صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيها فعائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر فكانت تجمع يديها عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيها وتمسح تكون عائشة وفي يدي من بركة قراءته صلى الله عليه وسلم فهذا بخصوص مسألة الرقية يسأل السائل يقول ما تفسير الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا شرحناه قبل ذلك هذه الثلاثة أدعوها للمرة القادمة ونقف عند إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الذي يقوم بالخشية الحقيقية لله عز وجل حق خشيته إنما هم العلماء إنما هم العلماء هل قريب العلماء يخشى الله عز وجل؟ نعم يخشى لكن الخشية الحقيقية كما ينبغي هي لأهل العلم لماذا؟ لأن كل من كان بالله أعرف كان من مؤخر كل ما تكون معرفتك بالله عز وجل وصفات الله وقدرة الله كل ما يكون عندك معرفة بالله عز وجل يكون عندك خشية له لما تعرف أن الله عز وجل أرسل على قرى المختلفة المختلفة هي قرى قوم لوط سميت مختلفة مش عارف أقول بالمصري المقلوبة يعني قلت قفلت رفعت عن ظهر الأرض حتى سمعت الملائكة في السماء نباح الكلاب ثم قلت فلما تعرف هذا على جناح ملك ولو شاء الله لأخذ الناس جميعا وما أبقى على ظهر الأرض من داب فكلما تعرف عن الله عز وجل تعظم خشيتك لله عز وجل تعظم خشيتك منه سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء احنا أعرضنا هذه الآية في أول لقاء تذكرون إنما يخشى العلماء الله إنما يخشى العلماء باعي مرفوع بالضم الضيق لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة ليس الله ولكن لفظ الجلالة مفعول به ماذا بالخشية فالعلماء يفعلون الخشية لله عز وجل يخشون من الله حق خشية هذا شرح الآية وما تبقى من أسئلة إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله